بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، معشر العلماء والباحثين والضيوف والحضور في الفعاليات الثقافية والفكرية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته 31، أحييكم تحية قلب وتحية محب وتحية مشتاق إلى تلاقح فكري وتمازج علمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني في فاتحة مقالي أشكر الله تعالى أتم الشكر وأوفاه على ما حبانا من نعمة الإسلام ونعمة الاجتماع ونعمة الخير ونعمة المحبة فيه ونعمة الالتقاء على هداه وعلى البحث عن وسائل قوتنا ووسائل ضعفنا حتى نقوي الأولى ونضعف الضعف في الثانية. ثم إني أشكر لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني ورئيس اللجنة العليا للمهرجان كريم دعوته لي للحضور وإلقاء هذه المحاضرة ومشاركة إخواني العلماء والباحثين والمفكرين في هذه الفعاليات التي تثري مجتمعنا وتثري فكرنا كل سنة بما هو مفيد ونافع، وأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالعفو والغفران، إنه جواد كريم. أيها الإخوة العلماء، الموضوع هو موضوع الساعة، لأن البحث عن القوة هو بحث اليوم، فالكل يبحث عن القوة التي تمكنه من السيطرة على الآخرين أرضا، وتمكنه من السيطرة على الآخرين عقلا، وتمكنه من السيطرة على الآخرين شعورا وقلبا وعاطفة. فالمعركة اليوم في الأرض كلها هي معركة سيطرة على قوام الإنسان في ذاته وماله وأرضه. لذلك نجدنا ملزمين في أن نتحدث حديث المتعمق وإن لم يصل إلى القاع عن عوامل قوتنا، قوة أهل السنة والجماعة. اليوم نرى أن الأمة الإسلامية في أضعف حالاتها، ونرى أن الأمة العربية أيضا بخصوصها في أضعف حالاتها، ونرى أيضا أن أهل السنة والجماعة الذين هم عامة وجمهور أهل الإسلام في أضعف أحوالهم من جهة ضعف موارد القوة لديهم في مواجهة التحديات المتنوعة. لذلك جاء هذا الموضوع، موضوع البحث في عوامل قوة أهل السنة والجماعة. وحين نتحدث في مثل هذه العجالة لا ندري أنتحدث عنه من جهة شرعية عقدية أو من جهة تاريخية أو من جهة تصنيفية أو من جهة سياسية أو من جهة اجتماعية أو من جهة البحث في الذات وموارد القوة والسيطرة والنفوذ. لذلك اختلطت كل هذه العناصر المتنوعة، فكان هذا الوقت القصير الذي بلا شك لن يفي بأن نعطي عناصر لهذا الموضوع، فضلا عن شرح مسهب لما يشتمل عليه من مهمات ومطالب. هذا لا يعني أن نفوت المهم، في ذلك على ضخامة الموضوع الذي يحتاج إلى رسائل متخصصة علمية عالية وإلى بحوث متنوعة، لأن عوامل القوة من حيث هي لأهل الإسلام بعامة ولأهل السنة والجماعة بخاصة هي مما جاء في القرآن طلبا وحظا وثناء وبيانا. فالله جل وعلا ذكر القوة في القرآن بالطلب لها في أكثر من موضع من كتابه العزيز، قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأعدوا لهم يعني لأعدائكم ما استطعتم من قوة، من قوة جسدية وقوة نفسية وقوة روحية وقوة اجتماعية وقوة مالية وقوة عسكرية وقوة سياسية وقوة إدارية إلى آخر ما هنالك من أنواع القوة. لأنه من المتقرر في علم الأصول أن النكرة إذا جاءت في مثل هذا السياق فإنها تفيد العموم، بل قد تنتقل إلى التنصيص الصريح في العموم. قال تعالى أيضا في آية أخرى: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. وقال أيضا جل وعلا: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وخاطب نبيه قائلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هذه القوة المأمور بها في كل المجالات مطلوبة، ولذلك كان البحث بحث الإنسان من حيث هو عن القوة لأمرين: أولا لبقائه، فلا بقاء لضعيف ولا بقاء لمنهزم ولا بقاء لمتخاذل، البقاء للأقوياء، لأنه وإن تحضرت الأمم وإن زادت حضاراتها وشعاراتها فشريعة القوي هي الشريعة الغالبة المكتسحة. القوة عرفت بتعريفات كثيرة، ومن تلك التعريفات قيل إنها الطاقة والقدرة الداخلية التي يتمتع بها الفرد أو تتمتع بها الجماعة أو تتمتع بها الدولة على مستوى العقل والنفس والروح وعلى مستوى الجسد وعلى مستوى آليات القدرة المختلفة. نتيجة القوة المطلوب حين نبحث عن القوة أخذ الحقوق كاملة لئلا يستضام الحق ولا يذهب الحق في خضم الصراعات المختلفة، ونتيجتها دفع الأذى عن الإنسان في نفسه ودفع الأذى عن الجماعة ودفع الأذى عن الأمة ودفع الأذى عن الدولة، ونتيجتها أيضا قيادة الأمر وقيادة الآخرين إلى ما يريده القوي أو إلى ما يريده صاحب النفوذ. القوة من حيث هي قوة ذاتية في ذات الإنسان بمعطيات الإنسان، وهذه ضرورية للبقاء. وهناك قوة متعدية لمواجهة الخصوم. أما القوة الذاتية التي هي ضرورة لبقاء النوع، ونحن الآن نتحدث عن عوامل قوة أهل السنة والجماعة، فإن من عوامل هذه القوة الذاتية التي هي في صميم تكوين أهل السنة والجماعة أن قوتهم فرع عن قوة منهجهم، ومنهجهم هو منهج التلقي عن الحق الذي يرونه حقا محضا لا لبس فيه، وهو الحق الإلهي الذي جاء من عند الله جل وعلا بالاعتماد على الوحيين الكتاب والسنة، كتاب الله جل وعلا بقراءاته وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بصحيح رواياته. ومن عوامل القوة الذاتية في المنهج منهج أهل السنة والجماعة ضرورة الإخلاص لله تعالى والتوجه إليه والتضرع والرغب إليه، لأنه يعلم أهل السنة والجماعة أن القوة لله كما قال جل وعلا: وأن القوة لله جميعا. وقوة المؤمن قوة متفرعة عن قوة الله جل وعلا، قوته النفسية والروحية وكذلك قوته المنهجية وسائر أنواع القوى. أيضا من علامات قوتهم الذاتية وصفاتهم التي جعلت القوة ملازمة لهم أنهم يرون هذا الدين شاملا ويعملون الدخول في الدين كله وإسلام الوجه لله جل وعلا إسلاما كاملا. من عوامل قوتهم قوة أهل السنة والجماعة الذاتية أنهم أصحاب عبادة، عبادة لله جل وعلا، متصلون بالله تعالى بتوحيده وإخلاص الدين له ونبذ الشرك بأنواعه والتعبد لله جل وعلا بأنواع العبادات المختلفة بأداء أركان الإسلام بأنواعها والتعبد بالنوافل والحرص على القلب بإخلاصه وبالصبر والصدق والأمانة والدعاء والتعلق بالله جل وعلا وحده. ومن علامات القوة عندهم أنهم أهل أخلاق، يهتمون بالخلق، لأن الله جل وعلا وصف نبيه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة: كان خلقه القرآن. فالقرآن خلق كله، فامتثال أهل السنة واجتماع القوة الذاتية فيهم معتمدة على هذه العناصر النفسية، في ذلك قوة في المنهج، قوة في والعقيدة والاتباع ومصدر التلقي، وقوة في العبادة، وقوة في الأخلاق في ذلك. وهناك قوة متعدية يعدونها لغيرهم، وهذه القوة فكرية أو عقدية أو فلسفية أو كلامية أو ما شئت من هذه التفريعات، وهذا يجعل الحق هدفهم ويجعل الثبات طريقهم والوسطية منهجهم ويجعل العدل مع الخصوم طريقهم في قوتهم. فأهل السنة والجماعة من خصائصهم اللازمة لهم ومن عوامل قوتهم إذا امتثلوها وإذا كانت فيهم على الحقيقة أنهم أهل عدل مع أنفسهم وأهل عدل مع إخوانهم وأصحاب عدل مع من خالفهم، لأن الله جل وعلا أمر بالعدل أمرا كليا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأيضا أمر بالعدل والقسط مع الأعداء بقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. من أنواع القوة المتعدية التي هي من القوة الملازمة لهم أو التي هي من قوتهم أن قوتهم على خصومهم بالجهاد والمواجهة مع دائما مع ولاة أمرهم ومع حكوماتهم ومع جيوشهم، ولا يفتئتون على ذلك بشيء ما دام هناك قائم لله جل وعلا بالحكم والناس يقيمونه بذلك. هذه لمحة في كلمة قوة، معالم قوة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة كلمة ترددت كثيرا والناس يتكلمون فيها ما بين متعد ومنصف وما بين مقل ومستكثر، والسنة واضحة والجماعة واضحة. السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه من الهدي والسيرة والأقوال والأفعال المدونة في كتب السنة والسيرة الصحيحة وما خرج في ذلك. والجماعة هي الاجتماع على الدين واجتماع الأبدان، اجتماع الأبدان في مصالح الناس بأن يكون أمرهم في أمن وأمان واجتماع ورحمة. هذا الأمر الانتساب للسنة والانتساب للجماعة ليس شيئا واحدا، إما أن يأتي جميعا وإما أن يذهب جميعا، الناس متفاضلون فيه، والله جل وعلا جعل الناس درجات من الأنبياء فمن دونهم. قال جل وعلا في الأنبياء: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ومنهجهم واحد والشرائع شتى. والناس درجات أيضا في الفهم والعلم والتلقي، أيضا في مثل ذلك الانتساب للسنة والانتساب للجماعة ليس شيئا واحدا، إما أن يأتي وإما أن يذهب، فالناس متفاضلون فيه بقدر انتسابهم إلى السنة وإعمالهم لها، وانتسابهم للجماعة وإعمالهم لها. لكن السنة، أهل السنة هم من يعظمون السنة ويستدلون بها بين مقل ومستكثر، وما بين عالم وغيره، وما بين مناقض لها بأدلة أخرى، وما بين منازع للسنة بالسنة في اجتهادات مختلفة لأهل العلم. لكن يجمعهم أنهم كل من عظم السنة وجعلها دليلا واستدل بها فهو من أهل السنة بين مقل ومستكثر ومعظم ودون ذلك. وكذلك الجماعة، جماعة الدين، ما بين من يلتزمها في كل دينه وما بين من يجتهد في إصابة وخطأ وما بين اتباع وابتداء.
محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، لازمنا نستمع إلى محاضرة لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بعنوان عوامل القوة في أهل السنة والجماعة. تحدث الشيخ في بداية محاضرته عن حال الأمة وما تعانيه من ضعف وما يحاك لها من مؤامرات وفتن، كما بين أهمية الإعداد والقوة والأخذ بالأسباب، مستشهدا على ذلك بالكتاب والسنة، ثم وقف مع عوامل قوة أهل السنة والجماعة الذاتية والمتعدية بأنواعها، وشدد على أهمية الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل معالي الشيخ صالح آل الشيخ محاضرته بالتأكيد على تفعيل واستثمار عوامل القوة الذاتية لأهل السنة والجماعة، فيقول معالي:
أهل السنة والجماعة لديهم عوامل قوة يحتاجون إلى تفعيلها وإلى استخدامها وإلى الحرص عليها وإلى القيادة الأمة، قيادة أهل السنة والجماعة بها. فمن العوامل الذاتية فيهم، يعني التي هي موجودة في تركيبتهم، أولا كثرة أهل السنة والجماعة وأنهم الغالبية في المسلمين، وتقارب ديارهم واتصال أراضيهم وتقارب عاداتهم وميولاتهم، هذه الكثرة الكاثرة قوة إذا استثمرت، وقوة إذا تعومل معها بالطريقة الصحيحة، وقوة إذا جعلنا وحدة هذه الغالبية العظمى من المسلمين من شرق العالم الإسلامي إلى غربه كلهم أهل سنة وجماعة إلا من قل، وهذا يجعل استثمار هذه القوة ضروري جدا في إحياء قوتهم وإحياء نفوذهم وتأثيرهم. من عوامل القوة الذاتية فيهم التعدد والتنوع في شرائحهم وتخصصاتهم وبلدانهم واهتماماتهم. هذا التنوع الكبير في أهل السنة والجماعة، ما بين علماء وأدباء فقهاء وشعراء، وما بين أطباء ومهندسين وتجار، وما بين رجال سياسة ورجال إدارة ورجال مال واقتصاد، هذا التنوع قوة إذا استثمر استثمارا صحيحا. فإحياء الانتماء لأهل السنة والجماعة في خضم هذا العالم المضطرب الذي يبحث عن القوة ويبحث عن إضعاف المسلمين وإضعاف الإسلام وأهله، فإنه قوة للإسلام وأهله أن نستثمر هذه الأنواع جميعا. ومن الغلط الكبير أن يكون هناك إلغاء لمن يريد العمل للإسلام وتقوية الإسلام، وأن يقصى بأي نوع من الإقصاء، وهو يمكن أن يكون من عناصر قوة أهل السنة والجماعة. هذا التعدد والتنوع التعامل معه يكون بنوعين من التعامل: التعاون أولا والتكامل ثانيا. أما التعاون فقد قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا للأمة جميعا. فتعاوننا يجب أن يكون مثمرا لقوتنا، وتنوعنا لا يكون عنصرا من عناصر ضعفنا، بل يجب أن يحول إلى عنصر من عناصر القوة التي هي قوة بالتعاون بين الناس كل في مجاله. وهذا من رحمة الله جل وعلا بالأمة، فليست هذه الصفة، صفة الانتماء للسنة وصفة الانتماء للجماعة، ليست خاصة بالعلماء وليست خاصة بالفقهاء وليست خاصة بأساتذة الفلسفة أو أساتذة الاعتقاد أو أساتذة العلوم الشرعية بأنواعها. هذه صفة أساسية لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع منهجه والحرص على الاجتماع، اجتماع الناس وعدم التفرق في الدين أو البعد عن الدين والتفرق في الأبدان في إحداث الخلل في الأمن والأمان في حياة الناس. هذه قضية عامة يشترك فيها الناس جميعا، وهذا الاشتراك يجعل إحياء الهدف المشترك بينهم مهمة قريبة لمن تمكن من ذلك. الثاني التكامل. التكامل هو استثمار لهذا التعدد والتنوع. تكامل أن يكمل الناس بعضهم بعضا، هذا يحتاج إلى إدارة جيدة لاستثمار الطاقات جميعا بإحداث التكامل بينها. من المعلوم أن الانفرادية لا مكان لها في الشريعة الإسلامية، لم يأتي رسول بمفرده، إنما الرسول دعا الناس واستجاب له من استجاب وكثر وقوي وقواه الله جل وعلا بمن معه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال جل وعلا: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فهنا البحث عن التكامل فيما بين المتعددين من أصحاب الراية الواحدة، راية أهل السنة والجماعة، وهم عامة الأمة المعظمين الراغبين في السنة وفي الاجتماع. هؤلاء لا شك التكامل بينهم يحدث قوة، ولذلك يسعى من يسعى في ألا تستثمر هذه القوة بين هذه العناصر جميعا. من العوامل المهمة لإحداث القوة عند أهل السنة والجماعة، وهذا من صميم ما وهبه الله جل وعلا لأهل الإسلام، هو التجديد. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها أو يجدد لها أمر دينها. وهذا التجديد ضروري جدا في إصلاح حال الأمة، لا يمكن أن تبقى الأمة حية أو أن يبقى أهل السنة والجماعة الذين هم جمهور الأمة حيين أقوياء ذوي نفوذ وقوة، إلا أن تكون هناك حركات تجديدية دائمة في الأمة. وكونه جاء في الحديث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، لا يعني أنه واحد كما قال بعض أهل العلم، بعث الله على رأس المئة الأولى عمر بن عبد العزيز، وعلى رأس المئة الثانية الشافعي، وعلى رأس المئة الثالثة فلان وفلان إلى آخره. هذا من باب التمثيل وليس من باب الحصر، بل كلمة من في اللغة تدل على الواحد وتدل على المجموع، ولذلك من يجدد لها دينها يصدق أن يكون فردا ويصدق أن يكون جماعة، وهو المقصود الأعظم، أن تجديد الدين مطلوب من أهل السنة والجماعة، لأن التجديد في الدين هو وسيلة البقاء. هناك وسيلتان مهمتان قويتان لبقاء قوة أهل السنة والجماعة وبقاء الدين نفسه وبقاء الإسلام في الناس: الصفة الأولى التجديد، أمة ذات تجديد، والصفة الثانية الوسطية، أمة ذات منهج وسط. فإنه لا بقاء للجامد غير المجدد، ولا بقاء للمتطرف غير المتوسط. فلا بقاء للمتطرف في أي الطرفين كان، ولا بقاء للجامد الذي لا يرى التجديد شيئا. فالأمة من قوتها أن تأخذ بالتجديد دائما وتبحث عنه، لأنه من عوامل القوة في نفسها، ومن عوامل القوة في مواجهة الحياة ومواجهة الأعداء الذين يريدون لها أن تضعف. الخامس من عوامل القوة لدى أهل السنة والجماعة، يعني لدى أهل الإسلام بعامة، ما جاء في القرآن من تدبر سيرة الرسل. الرسل قص الله علينا أخبارهم، وقص الله علينا هداهم، وقال جل وعلا في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال جل وعلا في آخر سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصص الأنبياء فيها عظة وعبرة، ليست عظة وعبرة للوعظ والإرشاد، ولكن عظة وعبرة في ميزان القوة، وأن القوة في ميزانهم واضحة بينة. ومن أعظم صور القوة في ميزانهم الثبات على الحق والصبر عليه، لأن الثبات على الحق والصبر عليه من أهم معالم القوة التي تحفظ كيان الجماعة من الاختراق. لذلك نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، والنتيجة المؤمنون قليل، وما آمن معه إلا قليل، مع أن وسائل القوة لديه لكن لم تكن مثمرة لعلم الله جل وعلا بما قدره في حكمته. وهكذا في رسل أخر. إذن فسيرة الرسل تأملها والاهتداء بهديها من عوامل القوة المهمة التي تجعل الصبر في أوانه صبرا مشروعا وحكمة، وأن تجعل الإقدام في أوانه إقداما محمودا وحكمة. هناك عوامل أخر أسميتها عوامل مكتسبة، يعني يجب على أهل السنة والجماعة أن يكسبوا هذه العوامل وأن يحرصوا عليها لبقاء قوتهم، لأنه كما قلنا في أول الحديث: القوة تؤخذ لا تعطى. القوة ليست هدية تهدى على طبق جميل، القوة تنتزع، وإذا لم تنتزع القوة بالحق فإنك ستكون أضعف ما يكون. ولذلك هناك مهيئات وعوامل للقوة المكتسبة التي تجعل أهل السنة والجماعة أقوياء لبقائهم ولبقاء الإسلام قويا، ولبقاء الملة، ولبقاء هذه الأمة، ولإضعاف أو إبعاد أثر خصومها عليها. جرت سنة الله جل وعلا أن الدنيا صراع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع الآية، وهذا الدفع سنة الله في الحياة، لا يمكن أن تكون مثمرا في دفعك وفي مراغمتك لعدوك وفي مواجهتك له إلا أن تكون قويا. فكيف تكتسب هذه القوة؟ هناك بعض العناصر أسردها سردا لأن الوقت لا يمكن في بحثي لتفصيلها فكريا وشرعيا وسياسيا واجتماعيا. أولا، ضرورة النبوغ في العلوم جميعا والاهتمام بالدنيا والدين جميعا، لأن القوة اليوم قوة نفسية وقوة عقلية وقوة حياتية. أهل السنة والجماعة في حقيقة منهجهم صنعوا الحياة وليسوا أعداء للحياة. أهل السنة والجماعة يصنعون ويفعلون ولا يكونون منفعلين، وهذا المنهج هو الذي قامت به الأمة في أول قرونها. القرن الأول والقرن الثاني نهضت فيه الأمة نهضة قوية، كانت فاعلة مؤثرة مقيمة للحياة وليست هاربة من الحياة. ولذلك لا حياة إلا بالنبوغ. الضعف في الحياة ضعف في القوة، ثم ضعف في الوجود، ثم ضعف في البقاء. وهذا يحتم علينا لكل قادر نراه أن نشجعه وأن ندعمه وأن نفعل نبوغه في كل مجال من المجالات كان فيه. لذلك لن عزال في قوة أهل السنة والجماعة عن الحياة. الثاني، اتخاذ وسائل للوصول للناس متنوعة جديدة. اليوم المعركة معركة القوة ليست متكافئة ولا متوازنة وليست ندية. القوة بقدر الله جل وعلا مع أحد الفئات أو الأطراف أو الجماعات في الأرض أو الدول، وهذه سنة الحياة. كيف تتعامل مع هذا بإيجابية؟ أن تنافس. المنافسة دائما شريفة، وأن تنافس في الوصول للناس بقوتك المتوازنة الوسطية العلمية الفكرية الفاعلة الحياتية، هذا يحتاج إلى البحث عن الوسائل، البحث عن الوسائل التي تجعلك تصل إلى القلوب وإلى العقول. لأن اليوم التسلط لكسب الأرض لكسب المال، وقبله لكسب العقول ولكسب العواطف. اليوم كل ما تراه من أنواع النفوذ والقوة هو للوصول إلى العقول لتغييرها في تفكيرها، وإلى الوصول للقلوب لتغييرها في عواطفها. وإذا تغيرت القلوب والعواطف اضمحل أهل أي تجمع وصاروا تبعا لمن هو أقوى منهم. الاعتزاز بالسنة والجماعة هو اعتزاز بتاريخ طويل وبمنهج رباني وبقوة واضحة أثرت في التاريخ تأثيرا بليغا. ضعف المسلمون وضعفت قواهم فسيطر أعداؤهم، لا يعني أنهم على منهج حق أن الله ينصرهم. الله جل وعلا لا ينقذ من الغرق من رمى بنفسه في الماء وهو لا يحسن السباحة، لأن هذه سنة الحياة. فسنة الحياة في بقاء القوة أن تخوضها بوسائل تصل بها للناس، يعني وسائل طبعا مشروعة. هذه الوسائل منها ما يتفق مع الوسائل التي يعمل من خلالها الآخرون، ومنها ما يكون مستقلا، لأن كسب الولاءات يحتاج إلى تجديد في الوسائل، وليس ضعفا أن تكون مقداما في وسائل تصل بك إلى الناس لإحياء الهمة فيهم وللمنافسة العالمية في التأثير على الناس. الرابع، تعميق ورفع الوعي الشرعي والسياسي والإداري بمكامن القوة. هناك كثير يظنون أن الحديث عن القوة هو حديث خارج عن الشرع، وهذا يحتاج إلى أن يقف إلى أن القوة من صميم ديننا، من صميم ما خوطب به الأنبياء، من صميم ما خوطب به أتباع الأنبياء، وبالتالي فإن السعي لها يحتم علينا أن نكون أعمق معرفة وأعمق وعيا شرعيا وسياسيا وإداريا واقتصاديا وماليا واجتماعيا ونفسيا بمكامن القوة والضعف لأهل السنة والجماعة ولدولنا ولأمتنا. وهذا كما قلنا تقوم به كل فئات الأمة على تنوعها وعلى اختلافها وتكاثرها في تخصصاتها واتجاهاتها. الوعي الذي ذكرناه أنه ضروري للقوة ليس وعيا تبعيا، لأن الوعي التبعي بوعي الآخرين يجعلك تابعا، وليس وعيا تاريخيا بما لدينا من تراث عميق قوي نخاطب به الناس بخطاب حسن جميل وثقافة جميلة حسنة ولكنها غير فاعلة. الوعي المطلوب هو الوعي الفاعل لإحداث القوة، الوعي الفاعل لإحداث القوة في أن يكون وعينا الشرعي عمليا، وأن يكون وعينا السياسي عمليا، وأن يكون وعينا الإداري والاقتصادي والمالي عمليا، وهذا له تفاصيل في آليات إيجاده وإحداثه وإقامته والتعاون عليه. الخامس من عوامل القوة التي يمكن أن تكتسب قراءة التاريخ، قراءة متعمقة. التاريخ ننساه، التاريخ نهمله، التاريخ لا نقرأه. تاريخ 100 سنة الماضية، بل 200 سنة الماضية، بل 300 سنة الماضية، تاريخ تغير الأمة، كيف كانت قوية وضعفت وضعفت وضعفت، وكيف دخلها الضعف، وكيف دخلها الاختراق، وكيف صارت لا تعلم من علوم الدنيا شيئا، صارت لا تعقل، صار عقلها رهينا للخرافة. هذه القراءة المتأنية يجب أن تكون متعمقة لنكون أكثر قوة. قراءة التاريخ قراءة متعمقة تعطينا نتيجة حتمية، أنه لا بد من العقل، لا بد من العقل العميق لحصول الإنقاذ. السادس ضرورة الاكتفاء المادي للدول، ضرورة الاكتفاء المادي لأهل المشاريع من أهل السنة والجماعة حتى يكون لهم قوة يكتفون بها لإحداث القوى التغييرية الاجتماعية والتعليمية إلى آخره. السادس ضرورة إعادة صناعة العقل، عقل أهل السنة والجماعة، إعادة صناعة العقل العربي، إعادة صناعة العقل الإسلامي، إعادة صناعة عقل الجماعات الإسلامية، إعادة صناعة عقل العلماء، لأننا نعيش لملذاتنا حتى في العلوم، حتى في العلم نذهب نتعمق ونتعمق ونتعمق في مسائل تأخذ منا أشهرا لا نأخذ بها شهادة جامعية، وإنما هي للذة البحث المجرد، والتعمق فيها مفيد ولكنه لا يحدث قوة، والحاجة ماسة لإحداث القوة، والحاجة ماسة للمدافعة، الحاجة ماسة للمراغمة، الحاجة ماسة لفهم الآخر وما يريد بك وما تريد منه. لذلك هذه الكلمة ضرورة إعادة صناعة العقل ضرورة نادى بها كثير، ولكن كانت الأطروحات التي في هذا السبيل من متعمقين كثير ومن مؤثرين في الفكر كثير كانت تذهب تارة وتارة إلى مدارس فكرية تتبع أقوياء آخرين، ولذلك لم تحدث نفوذها الحر في أمة الأمة العربية والإسلامية. وختاما، هذه لمحات سريعة ألقيتها على عجل واستذكرتها على وجل، ولا شك أني ظلمت هذا الموضوع ظلما شديدا لأهميته وللقصور عن بلوغ غايته في مثل هذه العجالة، شاكرا ومقدرا لكم حسن الإنصات والاستماع، واغفروا لأخيكم ما كان فيه من خطأ أو زلل أو انصراف ذهن أو قصور في التصور، فإن الكمال عزيز والقرب من الكمال عزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.